بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، ومع أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش. هي زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت في مكة قبل البعثة ب17 سنة، وكانت من المهاجرات الأول، وأسلمت قديما. هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كلمة المولى من أندر الألفاظ في اللغة. باللغة العربية هناك أسماء لها معنيان متعاكسان، فالمولى هو السيد والعبد معا. تقول يا مولاي، تخاطب الله عز وجل، وقد تخاطب عبدا عندك تقول له يا مولاي، فالمولى هو السيد والعبد. شرى، باع واشترى. في اللغة العربية بعض ألفاظ لها معنيان متعاكسان، من هذه الألفاظ كلمة المولى. كانت عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم. الزوجة الوحيدة التي أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، وبسببها نزلت آية الحجاب، وقد نزل فيها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 35 سنة. أما الروايات التالفة الساقطة المزورة المفترات التي وردت في بعض التفاسير حول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فرأى بابا مفتوحا، فنظر إلى داخله فإذا امرأة حسناء تغتسل عارية وشعرها وصل إلى أسفل ظهرها فوقعت في نفسه، هذه رواية من وضع الزنادقة لا أصل لها، رواية ساقطة وتالفة. إن قرأتموها في كتاب اعتمد على روايات تالفة فانبذوا هذه الرواية. كانت عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها وتزوجها النبي بنص القرآن الكريم. ولزواج النبي من هذه المرأة حكمة بالغة بالغة. وكانت هذه الزوجة الكريمة السيدة زينب أول نسائه صلى الله عليه وسلم وفاة بعده، أول امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم توفيت بعده زينب. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها. أما قصة زواجها من زيد وطلاقها فكما وردت في كتب السيرة، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني الله عز وجل بزواج بأمره النبي أن يتزوج زينب زوجة متبنى، أبطل الله عز وجل عادة جاهلية وهي عادة التبني. كان الرجل يتبنى طفلا وينسبه إليه وهو ليس ابنه، هذا الابن أجنبي في هذا البيت. يعني بحسب الفطرة البشرية الأخ في البيت لا يشتهي أخته، والأب في البيت لا يشتهي بنته. أما لو تبنى رجل فتاة صغيرة وكبرت هذه الفتاة فهي عند صاحب البيت مشتهاة. لو تبنى رجل طفلا صغيرا ثم شب هذا الطفل وفي البيت فتاة في ريعان الصبا، ربما وقعت الفاحشة داخل البيت دون أن يعلم أحد، لأن الطفل المتبنى أو الطفلة المتبناة إذا شبت وكبرت وأينعت ليست أحد أفراد الأسرة، إنها امرأة غريبة، وإن هذا الابن شاب غريب ربما وقعت الفاحشة في البيت. لذلك أراد الله جل جلاله من خلال هذه القصة أن يبطل عادة جاهلية هي عادة التبني. وقد دفع النبي عليه الصلاة والسلام ثمن إبطال هذه العادة، دفع غاليا، لأنه شيء مألوف، شيء دخل في صميم العادات والتقاليد. كيف يتزوج إنسانا؟ يتزوج الإنسان زوجة ابنه المتبنى شيء لا يحتمل. وهذا معنى قول الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كان زيد بن حارثة مولا لخديجة رضي الله عنها، فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهبته له، صار زيد غلاما لرسول الله. قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية الكريمة: ادعوهم لآبائهم. الحديث أخرجه البخاري: ادعوهم لآبائهم. ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، فلما نزلت الآية الكريمة ادعوهم لآبائهم أصبح اسمه زيد بن حارثة. وقد علم أبوه أنه عند محمد صلى الله عليه وسلم، فأتاه هو وأخوه كعب لفدائه، غلام اشتري عند خديجة لما تزوج بها النبي وهبته لرسول الله فهو عنده. فلما علم أبوه وعمه أن زيدا عند محمد صلى الله عليه وسلم، جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عندك، فمن علينا وأحسن في فدائه، نعطيك المال، اطلب ما شئت، نعطيك المال، ابننا عندك، أعطنا ابننا. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. ما هذا الطيب؟ ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. الآن دقق، هل في الأرض كلها شاب أو صبي يؤثر رجلا على أبيه وعمه أو على أبيه وأمه؟ ماذا تلقى من محمد عليه الصلاة والسلام من معاملة طيبة، من إكرام بالغ، من رحمة واسعة، من لطف بالغ، حتى آثر النبي على أمه وأبيه؟ قالوا فدعاه. دقق في حسن التصرف، فقال هل تعرف هؤلاء؟ لعلهما ادعيا أنهما أقرباؤه. قال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. فقال عليه الصلاة والسلام فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم. عندئذ يعني كاد أبوه ينفجر، قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ فقال زيد لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. تحليل. أيها الإخوة، يعني الإنسان أحيانا يتساءل، النبي عليه الصلاة والسلام عنده زيد وهو غلامه، ويعلم أن له أبا وأما وأهلا، وهو سيد الخلق، هو أكمل خلق الله، فكيف يسمح النبي لنفسه أن يبقي عنده زيد؟ الجواب النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من هو، يعرف أن رحمته أكبر من رحمة أبيه وأمه، يعرف أن السعادة كلها عنده، يعرف أن خير الدنيا والآخرة في صحبته. ما تركه عنده يعني قسرا. لذلك والدليل لما جاء أبوه وعمه يدفعان مالا وفيرا ليفتديانه اختار زيد رسول الله. إذن هو واثق من نفسه، واثق أن صحبة زيد لرسول الله أفضل له من كل شيء، من أمه وأبيه. قال لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، هذا الموقف الوفي، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، سيد الأوفياء، أخرجه إلى الحجر، إلى حجر إسماعيل، أمسكه بيده وأخرجه إلى الحجر وقال اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا، ومن هذه اللحظة دعي زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وجاءت البعثة، بعثة النبي العدنان، صار اسمه زيد بن محمد. وليس في القرآن الكريم كله اسم صحابي إلا زيد، لأنه خسر نسبه إلى النبي بعد أن أبطل الله عادة التبني. كان اسمه بين كل الصحابة زيد بن محمد، فلما أبطل الله عادة التبني عوضه خيرا من هذا الاسم فجعل اسمه في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يرد في القرآن كله اسم صحابي إلا زيد. أما قصة زواجه من زينب فقد حكتها زينب نفسها، قالت خطبني عدة رجال من قريش فأرسلت أختي إلى رسول الله أستشيره، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين هي ممن يعلمها كتاب الله وسنة نبيها؟ يعني خطبها رجال عدة، أرسلت إلى النبي أختها تستشيره أيهما أختار، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اختاري من يقربك إلى الله، اختاري من يعلمك كتاب الله، اختاري من يعلمك سنة رسول الله. قالت: ومن هو يا رسول الله؟ أنت اختر لي، اختر لي زوجا من بين هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى، زيد بن حارثة عبد، زيد بن حارثة ملون، وهي بنت عمة النبي من أرومة قريش. قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت أختها غضبا شديدا، قالت: يا رسول الله، أتزوج ابنة عمتك مولاك؟ ما في تناسب. وهذه العادة الجاهلية سارية المفعول حتى الآن. زينب من قريش، وقريش من أعظم قبائل العرب، تسكن في مكة، وهي سيدة القبائل، وهي بنت عمته، بنت عمته، يزوجها لعبد أسود، يزوجها لمولاه. قال له حينما داس بدوي من فزارة إزارة جبل بن الأيهم ملك الغساسنة، ضربه ضربة هشمت أنفه، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، قال له: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ذفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. جبل ملك، ملك الغساسنة. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ معقول؟ قال له: نزوات الجاهلية ورياح العنزهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قيم جديدة، قيم الجاهلية تحت الأقدام، قيم الجاهلية تحت الأقدام. قال: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالما نبني كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. من أرومة قريش وهو عبد أسود، هذه قيم جاهلية. سيدنا عمر خرج وهو خليفة المسلمين إلى ظاهر المدينة لاستقبال سيدنا بلال الحبشي. سيدنا الصديق وضع يده في إبط بلال وقال: هذا أخي حقا. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله إذا ذكروا سيدنا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعنون بلالا. هذا الإسلام، عبد أبيض أسود ملون، هذه قيم جاهلية تحت الأقدام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنة عمته زينب وهي من أجمل النساء، قال: تزوجي زيد بن حارثة. أختها غضبت، قالت: يا رسول الله، أتزوج ابنة عمتك مولاك؟ قالت: وجاءتني فأعلمتني، تقول زينب، فغضبت أشد من غضبها، هي المعنية، لأنه فقلت أشد من قولها، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكم، في درجة بالإيمان إذا وضعت قضية قضى بها القرآن أو قضى بها النبي العدنان، إذا وضعتها على بساط البحث فأنت لست مؤمنا. إذا وضعت قضية قضى بها القرآن وقضى بها النبي العدنان على بساط البحث فلست مؤمنا. شيء بت به الشرع، شيء محرم بنص القرآن الكريم، شيء حلال بنص القرآن الكريم، إن أردت أن تحلل أنت أو تحرم ولم تقبل حكم الله عز وجل فلست مؤمنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: إني أستغفر الله وأطيع الله ورسوله، افعل يا رسول الله ما رأيت. فزوجني رسول الله زيدا. والموقف لطيف، المؤمن إذا غلط: يا رب أنا أستغفرك، يا رب سامحني، أنا تبت إليك. فالسيدة زينب حينما غضبت لأن النبي اختار لها زيد بن حارثة، ثم جاء قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت: إني أستغفر الله وأطيع الله ورسوله، افعل يا رسول الله ما رأيت. فزوجني رسول الله زيدا. بالمناسبة، خصوص السبب شيء والعموم عموم القصد شيء آخر. لعل هذه الآية نزلت في زينب، ولكن الآية نصها عام. فأي مؤمن وضع قضية قطع بها الشرع على بساط البحث ليس مؤمنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في ندوة على الهواء سئلت عالمة كبيرة في مصر عن رأيها في التعدد، قالت: ما كان لي أن أدلي برأيي وقد سمح الله به، ما كان لي أن أدلي برأي في هذا الموضوع وقد سمح الله به. هذا المؤمن. نعم، لكن يبدو أن زينب يعني ليست معصومة، ما تحملت أن يكون زيد زوجها. فكنت أزرأ عليه، يعني أمتنع عنه أحيانا. فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعاتبني رسول الله، ثم عدت فأخذته بلساني فشكاني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله. يعني زيد تألم فأراد أن يطلقها. النبي عليه الصلاة والسلام: الطلاق أبغض الحلال إلى الله. قال: أمسك عليك زوجك. فقال زيد: أنا أطلقها. قالت: فطلقني، فلما انقضت عدتي لم أعلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني، لأن الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فالنبي تنفيذا لأمر الله عز وجل ذكرها، وتزوج النبي امرأة زيد بعده، وانتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبنى غيره يصير ابنه. لا، في العوام يقولون أحيانا: إن شاء الله مثل أخي. لا، مو أخوك، هذا أجنبي، وهذا قد يشتهيك، وقد تزل قدمه معك، وقد يغريك. هذا كلام باطل ما له أصل. فكان زواجه من امرأة متبناه بعد طلاقها وانتهاء عدتها تأكيدا لإبطال التبني الذي ساد الجاهلية، لذلك قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الولد الذي يتبنى ليس ابنا. إذا واحد وجد لقيط ماذا يفعل؟ ممكن يكون في البيت لكن ليس ابنه، لقيط ممكن يكون يرعاه، يقدم له كل مساعدة ويطببه ويعلمه، أما إذا بلغ لابد من أن يعزله عن أهل البيت. الآية ليست لا تمنع الآية العمل الصالح، أن تأخذ طفل يتيم بلا أب ولا أم فترعاه، هذا موضوع ثاني. أما أن يكون هذا المتبنى ابنا هو ليس ابنك. وفي خبر تزويجها عند ابن سعد: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عند عائشة إذ أخذته غشية فسري عنه وهو يبتسم ويقول: من يذهب إلى زينب ويبشرها. وتلا قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها، أصابتها الغيرة. وأخرى هي أعظم وأشرف، ما صنع لها زوجها الله من السماء، هي المرأة الوحيدة التي زوجها الله عز وجل. وكانت تقول مفتخرة: لقد زوجكم أولياؤكم وزوجني رب العزة. وقالت عنها عائشة: يرحم الله زينب، لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زوجها. شغلة كبيرة، إن الله زوجها. ونطق به القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن بي لحوقا أطولكن باعا. فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة، وأول زوجاته لحوقا به زينب. الآن يعني نريد أن نستشف الحكم الشرعي المستنبط من هذه القصة. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. يعني هذا كأسماء، لو أنك قلت شيئا آخر يبقى الماء، لا يتغير الشيء، تغيير الاسم لا يغير حقيقة الشيء. قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. الآية الثانية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يعني كان النبي بهذا مشرعا، أمره الله عز وجل، وفي هذا الأمر إحراج شديد له صلى الله عليه وسلم، إحراج شديد له. يعني نحن الآن نرتدي ثياب جميعا، لا يقبل ولا يعقل الإنسان أن يمشي بلا ثياب، خرج على التقاليد والعادات والذوق العام. فالقيم راسخة، التقاليد راسخة، والأعراف راسخة، وهذا المتبنى ابن وهذه زوجته. أن يقول الله عز وجل لنبيه المرسل: تزوج ابنة متبناك، شيء فوق طاقة الاحتمال، لكن النبي كان مشرعا بهذا. إذا نزلت هذه الآيات الكريمة لإبطال حكم التبني الذي ساد شيوعه في الجاهلية وصدر الإسلام، كما نزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. في حكمة ثانية، في حكمة بالغة، لم يكن من ذرية النبي من الأحياء ولد ذكر، لئلا يقول أنا وريث النبوة محمد أبي، لئلا تقع منازعات، لئلا تقع خصومات، لئلا يكون قدوة غير صالحة لأتباع النبي عليهم رضوان الله، لئلا تنشأ مشكلة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا حقيقة ولا تبنيا أبدا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولحكمة بالغة والله أعلم أن أباه وأمه توفيا قبل أن يبعث، لو أن أبو حي يرزق ابني أنا ربيته هيك هي تربيتي، هي لا، هذه تربية الله عز وجل. لو أن أمه حية ترزق لقالت هذه تربيتي أنا ربيته هكذا، ليس له أب ولا أم ولا ولد ذكر من بعده، لأن الله سبحانه وتعالى اصطنعه لنفسه واصطنعتك لنفسي، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليكون سيد الخلق وحبيب الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. طبعا بعد هذه الحادثة هناك نهي قطعي عن أن يقال زيد بن محمد، اسمه زيد ابن حارثة. قال كتاب السيرة إنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فجميع أولاده الذكور ماتوا جميعا وهم صغار، إلا بناته فقد عشنا وتزوجنا، ومات له ثلاث بنات منهن في حياته، هي زينب ورقية وأم كلثوم، وأما فاطمة فماتت بعده بستة أشهر، وأما أولاده الذكور الذين ماتوا وهم صغار هم القاسم، وكان يكنى أبا القاسم، والطيب والطاهر وهم من خديجة، وإبراهيم وهو من ماريا القبطية. إذن أذاقه الله موت الولد في حياته، إن القلب ليخشع وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. قال من هذا يتبين أن الله تعالى لم يشأ أن يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبا أحد من الرجال، لما خصه سبحانه وتعالى بخاتم الأنبياء والمرسلين، ولئلا يدعي أحد من بعده من أبنائه وراثة النبوة بداع النبوة، لذلك حرم الله تحريما قدريا وشرعيا أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولد من بعده، أو أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبا لأحد من الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، سماه العلماء تحريم تشريعي وتحريم قدري، يعني الله عز وجل ما سمح لأحد أولاده أن يبلغ الحلم في حياته، ماتوا صغارا، تحريم قدري وتحريم شرعي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وقال علماء السيرة ولتأكيد إبطال حكم التبني عموما للناس وخصوصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه الله تعالى زوجة زيد الذي كان قد تبنى، وذلك أن الله حرم على الآباء زوجات أبنائهم، والولد المتبنى ليس بابن على الحقيقة، لأن احنا من يستطيع أن يتزوج زوجة ابنه؟ مستحيل. فلما أمر الله النبي أن يتزوج زوجة زيد، هذا إعلان صارخ أن زيد ليس ابنه، بدليل أن الله أمر النبي بزواجه من زيد من زوجته ولو كان ابنه أو ولو كان ابنه لكان مستحيل أن يتم هذا الزواج. كانت هذه السيدة المصوم زينب تقول لضراتها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق عرشه. وكانت وليمة العرس حافلة، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وأمر صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن يدعو الناس إلى الوليمة، الوليمة طعام العرس. فترادفوا أفواجا أفواجا، يأكل فوج فيخرج ثم يدخل فوج آخر حتى أكلوا كلهم، وجلس جماعة منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس وقد نعم. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فرغوا من الطعام والصحابة مستأنسون، يعني استمروا في جلوسهم وحديثهم مع النبي، فقال الله عز وجل في هذا الموطن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني الإنسان أحيانا يستأنس، لكن هذا الذي تستأنس به يعني مجهود متعب، أمضى ساعات طويلة في العمل المضني، أنت مستأنس أما هو متعب، فلا بد من أن يلاحظ ذلك. فالإنسان الكامل ظله خفيف. هؤلاء مع رسول الله وهو سيد الخلق فاستأنسوا، وكان في حرج والبيت ضيق وزينب في مكان صعب، فلذلك قال الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. أيها الإخوة الكرام، موضوع آخر متعلق بهذه السيدة الكريمة زينب، أنها يعني بسببها أو بمناسبة هذه القصة نزلت آية الحجاب، وهذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولو أردنا أن نستنبط من هذه القصة بعض المواعظ، يعني أي كلمة يقولها العوام إنه فلان كأختي أو فلان كأخي، هذا مرفوض شرعا ومرفوض واقعا ومرفوض عقلا. الإنسان بفطرته السليمة لا يشتهي أخته ولا يشتهي أمه ولا يشتهي ابنته، أما إذا كان تبنينا طفل، هذا الطفل إذا كبر أجنبي يشتهي من في البيت من النساء، لذلك مفسدة عظيمة جدا أن ينشأ أجنبي في بيت ويعامل كأنه أحد أفراد البيت، وكل أنواع الفساد الأسري أساسها هذه. لذلك الله عز وجل استأصل هذه العادة وأبطلها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كلف بهذا حينما تزوج ابنة متبناه سيدنا زيد. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.